جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى على آله وأصحابه ومن اهتدى، ثم أما بعد، مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، ولقاء جديد في رحاب هذه الدورة العلمية الموسومة بهذا العنوان: مواقف تربوية من سيرة خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو اللقاء الثالث. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Meine Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit dem Titel Die erzieherischen Standpunkte aus der Sira des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 3.
ومع موقف تربوي جديد من سيرة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الموقف عنوانه مراعاة أحوال المدعو. مراعاة أحوال المدعوين. كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم مقام الدعوة إلى الله، ذلك في مقام التربية، في مقام التعليم، أنه يراعي أحوال المدعوين. هذا المفهوم من الأهمية بمكان. أيضا منهج حياة كامل يحتاجه العالم والمتعلم، يحتاجه المربي والمربى، يحتاجه الداعي والمدعو. لازم نتعلم، وسوف نضرب أمثلة سيرته العطرة عليه الصلاة وأزكى التسليم تجلي لنا هذا المفهوم ومفهوم رعاة أحوال المدعوين. كلكم يحفظها، نصوص سمعتموها كثيرا وقرأتموها كثيرا، ولكننا في مقام التذكير. أذكر إن الذكرى تنفع المؤمن، وأحسبكم منهم ولا أزكيكم على الله عز وجل، هو تذكير للنفس وللمستمع. وكثيرا ما أقول لكم إن أقرب أذن لسماع قولي أذني أنا، فأنا عندما أحدثكم أحدث نفسي قبلكم، حتى لا يقول قائل لعلك تقصدني أنا. لا لا لا، قبل أن أقصدك أنت أقصد نفسي قبلك، لأن كلماتي أقرب أذن لسماعها أذني أنا. شوف فين أقرب أذن لكلامي؟ أذني أنا، صوتي هو. أنا أكلم نفسي قبلك وأخاطب نفسي قبلك، وكلنا ذلك الرجل يمس الحاجة للتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. فتعالوا بنا مع جملة من المواقف التي تبين لنا هذا المفهوم التربوي المهم أوي. لما ندعو إلى الله، أو نيجي نعلم حد، أو نيجي نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، أو نيجي ربي أحدا كابن أو بنت، لازم نراعي المفهوم مراعاة أحوال المدعوين. موقف الأول سيرته العطرة لكم يحفظه، موقف الرفق لمن يجهل الأحكام، والتعليم رفق لمن يجهل الحكم. عند الإمام مسلم حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل، يقص علينا موقفا حدث معه مع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول: صليت ذات ليلة خلف رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فعطس رجل من القوم أثناء الصلاة صلي من الصحابة عطس. يقول معاوية: فقلت له يرحمك الله أثناء إيش؟ الصلاة. قال: فرماني القوم بأبصارهم. نظروا ليه كده؟ يعني انت عملت حاجة خطأ، قلت وثقل أمياه لماذا تنظرون إلي هكذا؟ طبعا وثقل أمياه لفظة دارجة على ألسنة العرب معناها الحرفي فقدتني أمي، يقولها العربي لا يقصد بها الدعاء إنما يقصد بها أهمية الأمر وعظم الأمر، يعني ماذا فعلت أنا حتى تنظرون إلي. طبعا قول هذا دليل على لا يعرف أن الكلام في الصلاة نسخ، إن كان في بداية فرضية الصلوات الخمس يؤذن للمرء بالكلام خارج الصلاة وهو في الصلاة، وظل الحكم هذا قائما حتى نزل قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فنسخ الكلام. معاوية لا يعلم هذا الحكم الجديد، هو باقي على الحكم الأصلي اللي هو الكلام أثناء الصلاة، فعادي جدا واحد عايز يسأله يرحمك الله انتوا بتنظروا ليه، فراح قال لهم واثق لأمي لماذا تنظرون إلي هكذا، هو يجهل ايه ان في حكم جديد. قال فضربوا أفخاذهم بأكفهم كأنهم يصمتونني ولكني سكت، يعني بدأ كل صحابي يرفع ايديه كده ويضرب على فخذ يعني اسكت عشان نقدر نتكلم لان الكلام اتمنع، اسكت خالص، يقول ولكني سكت. يقول فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم اقبل علي، النبي خلص الصلاه وسلم وقام من القبله توجه لمين؟ معاويه مباشره، لأن النبي من خصائصه الخاصة به وليست لغيره أنه في الصلاة يرى من الخلف كما يرى من الأمام، يعني المشهد كله رآه النبي، شاف معاوية وشاف العاطس وشاف كلام معاوية وشاف فعل الصحابة، شاف المشهد كاملا. ما أن سلم وكان من هديه لا يؤخر البيان عن وقته عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول فأقبل علي، إيه الرحمة دي يا إخوة، المعلم كيف يعلم كيف يرفق، فماش قاعد في القبلة وبدأ يعلي صوتها زي بعض الأئمة، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، لو حدث مخالفة هو قاعد زعق ويحمر وشه ويمكن يطرد الناس كمان من المسجد، لو سمع مثلا واحد التليفون بتاعه رن أثناء الصلاة بعتنا سودة عشان يخلص، وما شاء الله حافظ بقى صلاتك أهم من اتصالاتك، ماشي يا عم عارفين والله، بس أنا نسيت والله نسيت ودخلت الصلاة نسيت أغلق الهاتف معلش، يعني علمني برفق أنا ناسي، ده الإسلام رفع عني إثم النسيان يا أخي، وأنت لو إمام على علم أتذكرت حديث النبي إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ده ناسي، ما فيش حد بيتعمد يدخل الصلاة وشغل التليفون أبدا والله، ما في حدا يتعمد هذا، يبقى اللي دخل إيه ناسيا مرفوع عنه إثم النسيان، فنعلمه ونرفق به ونبين له الحكم، نقول له إذا رن الهاتف وإنت بتصلي الله يبارك فيك يرضى عليك، يبقى طلع الهاتف من جيبك ورجعه تاني كمل عشان ما تشوش على الناس، كلمات طيبة كده ما خصوش هو، أتكلم حكم عام جميع المصلين. يقول أقبل علي يقول والله ما رأيت معلما قط أحسن تعليما من رسول الله. الله أكبر الله أكبر، يا رب آمنا بنبينا ولم نره ولم نجالسه فلا تحرمنا رؤيته في الفردوس الأعلى ومجالسته، آمين آمين. يقول والله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. إيه ده ما كشرش يعني كده، الإمام راح التفك كده، يا رب استر يا رب اموا عيالكم الإمام جالكم. لا احنا في مقام تعليم الان، فارق بين بقى مراعاه الحال بقى، في ناس محتاجين لشده
بس محتاجين لرف.
الشدة تكون في موضعها والرفق يكون في موضعه. لو حطينا الشدة مكان الرفق أفسدت، ولو حطينا الرفق مكان الشدة أفسد. عايز حكمة عشان تعرف إمتى تشد، ولما تشد بضوابط المنهج أيضا، حرصا على الناس، حرصا على الدين، ولما يكون المقام مقام رفق يا عبد الرحيم يا اللي وحشتنا، يبقى لازم نرفق. قال ما قهرني، يعني ما قشرش، لم يعبث بوجهه، يعني لسه مازال مبتسم. ما نصلوا عليه معلم مبتسم. طيب ادي واحد. ولا ضرباني، زي ما انت كده لما ابنك بيغلط تروح رافسه برجلك زي الحمير، ما ينفعش يا ابني والله، او تلطشه. ياما حوادث بتحدث يا اخوه بسبب الخلل ده. لا قرات حادثه، اب ضرب ابنه بالكف، الولد اتخبط في الحيط والله مات، مات في الحال، طفل صغير، وكان الندم حيث لا ينفع الندم. ولا ضربان، ما في ضرب يا اخو، ده حتى الضرب عند الناشز المرأة المتكبرة العصية قالوا ضرب غير مبرح، بعد موعظة وهجر تضربها بالمخدة بتاعت السرير المنديل كده، تطبق المنديل ده وتضربها بيه كده، ايه ده؟ ما ضربهاش بالقلم، يحرم حرام، ما ادلهاش بوكس في وشها كسر لها، والله حرام، ما ضربهاش بالرجل، طب ما حطش في المنديل ده حجره ابدا ابدا. اسلامنا جميل بس نفهمه ونتعلمه. احنا مشكلتنا بعض الناس بياخدوا بظاهر النص بدون فهم ويطبق، يقول لك الاسلام، والاسلام براء. كم من تهمة ألصقت بالدين وسببها إيه؟ جهلة المسلمين، الجهلة، إحنا الجهل محنة، كما قال علي رضي الله عنه قال لكل داء دواء إلا الحمقى أعيت من يداويها. الأحمق تيجي تداوي أنت اللي تمرض، إنه مش ممكن أبدا يفهم، ودي مشكلة خطيرة جدا. قال ولا ضربني ولا شتماني، إيه ده إيه ده الشتيمة؟ ساعات بيقول لابنه يا حمار يا حيوان يا ولا ايه، ويا ابني ويا ابني، ويديله ده بيعلم ده وبيربي ولا بينفر يفسد. قال ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال يا معاوية ابن الحكم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن، ولم يأمره بإعادة. الله أكبر. ده مشهد يعلمنا فيه النبي مراعاة حال المدعو. معاوية بن الحكم رضي الله عنه صحابي جليل يجهل أن الكلام في الصلاة نسخ قول الله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني ما تعمد أن يخالف، فبيفعل على حكم كان معلوما عندهم، ولكن في حكم غاب عنه، فعلمه النبي برفق وراعى حاله وعلمه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن الناس يختلفون في عقولهم، في أفهامهم، في أبدانهم، في صحتهم ومرضهم، عشان كده في حاجة اسمها فقه أصحاب الأعذار، المريض غير الصحيح، المقيم غير المسافر، فلازم نراعي الحال، ده منهج. ولم يأمره هنا بإعادة. انتظر معي هذا الموقف الآخر اللي حضرتك حافظه أيضا، المرتبطان عند البخاري. يقول أبو هريرة دخل رجل إلى المسجد فصلى ثم سلم ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فسلم عليه، فرد النبي عليه السلام ثم قال له يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وصلى للمرة الثانية سلم ثم أقبل على النبي فسلم عليه فرد النبي عليه السلام ثم قال يا رجل ارجع فصلي إنك لم تصلي. رجع فصلى للمرة الثالثة سلم ثم أقبل على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فرد النبي عليه السلام وقال يا رجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال يا رسول الله يا أبي أنت وأمي هذه صلاتي لا أحسن غيرها فعلمني. قال له النبي إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. في رواية علمه الوضوء كاملا ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بأم الكتاب وما تيسر معك من القرآن. وفي رواية وإلا فسبح وحمد وهلل وكبر ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم ارفع حتى تعتدل جالسة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة وافعل ذلك في صلاتك كلها أو كما قال النبي. هذا الرجل هو خلاد بن رافع صحابي جليل رضي الله عنه أرضاه، لا يحسن الصلاة لأنه كان فاقد لركن اسمه الاطمئنان، يصلي بسرعة ينقر صلاته فلا يطمئن لا في ركوعه ولا في سجوده فصلاته باطلة. فعلمه النبي برفق واختار النبي أجمل الكلمات اللي بتدل على البطلان، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في كل مرة الصحابي من أدبه يسمع ويطيع، فلما كرر نفس الصلاة مرارا والنبي ما زال يرده أراد أن يتعلم ولا يعلم لا يعلم الخلل فين، فقال علمني. فعلمه النبي وصبر عليه النبي، علمه الوضوء وعلمه الصلاة بأركانها وواجباتها لأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. هنا قد يأتي إشكال أشرنا إليه كثيرا دروس الفقه بين هذين الموقفين. معاوية بن الحكم السلمي لم يأمره النبي بالإعادة، وخلاد بن رافع هنا الذي أساء في صلاته أمره النبي بالإعادة، فما الفارق بين الموقفين؟ هذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir kommen jetzt zum dritten Punkt. Und zwar ist es das Achten auf den Zustand demjenigen, der aufgerufen wird. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Vor allem wichtig für einen Gelehrten und den Studenten oder für den Erzieher und demjenigen, der erzogen wird oder dem Aufrufer, der zum Islam aufruft und demjenigen, der aufgerufen wird. Das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Und wir werden bi'idhnillah Überlieferungen erwähnen, die jeder von euch bereits kennt und er gehört hat. Deshalb sagen wir, das gilt vor allem auch für uns alle als eine Erinnerung, damit wir uns weiterhin festigen können. In der ersten Überlieferung an Muawiyah ibn al-Hakam radiallahu anhu, er betete eines Tages mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und plötzlich hat irgendein Betender genießt. Dann sagte Muawiyah radiallahu anhu zu ihm, Rahimakallah. Aus dem Grund, weil in der damaligen Zeit durfte man im Gebet auch reden. Man durfte im Gebet auch reden. Aber dann wurde diese Regelung ersetzt durch eine neue Regelung, in der man nicht mehr reden durfte im Gebet. Und von dieser Regelung wusste Muawiyah radiallahu anhu nicht. Deshalb sagte er, Yarhamukallah. Und natürlich die anderen Betenden waren ein bisschen überrascht und haben dann ihn böse angeguckt oder haben alle ihn angeguckt. Und dann sagte er, Muawiyah, radiallahu anhu, wieso guckt ihr mich so an? Plötzlich haben alle angefangen, mit ihren Händen auf ihre Oberschenkel zu schlagen, damit sie sagen, sei still und rede nicht. Natürlich hat dann der Muawiyah radiallahu anhu verstanden, was sie wollten und hat nicht mehr geredet. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit dem Gebet aufgehört hat und ihn das Leben gemacht hat, dann ging er zu Muawiyah. Er ging auf ihn zu. Und hier sehen wir auch die Barmherzigkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es gibt sehr viele Imame in unserer heutigen Zeit, die auch anders reagiert hätten, wenn jemand irgendeinen Fehler im Gebet gemacht hätte. Er hätte ihn wahrscheinlich angeschrien, böse angeguckt. Oder wenn jemand betet zum Beispiel und sein Handy klingelt, obwohl der Imam immer sagt, vor dem Gebet oder sehr oft sagt er, macht bitte eure Handys stumm oder ausschalten. Und trotzdem, während dem Gebet klingelt ein Handy. Und da kann es auch einen Imam geben, der halt böse wird oder sauer wird, sagt, warum machst du dein Handy nicht aus? Und dann, das können wir vergleichen mit dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, der zu Muawiyah ging und er sagte ihm mit Barmherzigkeit. Er sagte ihm mit Barmherzigkeit, mit ihm geredet und hat ihm das Urteil auch beigebracht. Und Muawiyah sagte im Nachhinein, Wallahi, ich habe noch nie oder ich habe niemals einen besseren Lehrer gesehen wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, er hat mich weder böse angeguckt, noch hat er mich beschimpft, noch hat er mich geschlagen. Und das ist eine Lehre, die wir auch in der Erziehung mitnehmen sollten, wie wir unsere Kinder erziehen können. Wir dürfen oder wir sollten unsere Kinder auf jeden Fall, oder viele Leute sagen, du Esel, du Hund, warum machst du das? Oder wenn wir böse sind oder sauer sind, wir geben sogar Ohrfeigen oder schlagen sie. Und das sind einfach nur Vorgehensweisen, die wir unterlassen müssten und sollten lieber diese Vorgehensweisen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns aneignen. Und in diesem Zustand oder in diesem Akt, den wir gerade besprechen, geht es ja darum, dass Muawiyah von einem Urteil nicht gewusst hat. Das heißt, er hat es ja nicht extra gemacht. Und aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier die Eigenschaft der Freundlichkeit angewandt. Er hat die Eigenschaft der Freundlichkeit angewandt, Sanftheit. Er hat mit ihm normal geredet und ihm versucht zu erklären. Und natürlich, er war nicht streng zu ihm. Strenge ist ebenfalls eine Art und Weise, aber die gilt in anderen Akten oder anderen Angelegenheiten, die wir bei Ibn Allah noch ansprechen sollten. Und es gibt sehr viele Menschen, subhanallah, die auch sehr viel Unwissenheit in sich haben, die bezichtigen die Regeln des Islams oder sie bezichtigen den Islam, dass er diese Regel für richtig hält und sagt, ja, der Islam sagt, ich darf dich schlagen und schlägt seine Ehefrau zum Beispiel. Aber der Islam hat das niemals so gesagt. Es ist einfach nur eine Unwissenheit, die aus seinem eigenen Kopf resultiert. Und das oder darauf müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Dann sagte der Prophet zu Muawiyah radiallahu anhu, ja Muawiyah, im Gebet darf man nicht reden, außer man macht At-Takbir, Tasbih oder man liest den Koran. Aber sonst sollte man im Gebet nicht mehr reden. In einer anderen Überlieferung erzählt von Abu Huraira radiallahu anhu über einen Mann mit dem Namen Khalad ibn Rafi' radiallahu anhu. Er ging in die Moschee und hat dann gebetet. Als er gebetet hat, ging er zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte Assalamu alaikum. Und der Prophet hat zurückgegrüßt. Dann sagte zu ihm, geh und wiederhol das Gebet, denn du hast nicht gebetet. Natürlich ging Khalad radiallahu anhu zurück und hat gebetet. Dann kam er wieder zum Propheten, hat wieder gegrüßt, Salamu alaikum, hat der Prophet zurückgegrüßt und sagte, geh, wiederhol das Gebet, du hast nicht gebetet. Und das ging dreimal so, bis der Gefährte radiallahu anhu sagte, o Prophet, das ist oder so ist mein Gebet, ich weiß es nicht besser, bitte lehre mich. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, geh und mach die Gebetswaschung. In einer anderen Überlieferung hat er ihm die Gebetswaschung detailliert aufgezeigt und beigebracht, wie es funktioniert. Und dann sagt er, richte dich zu der Qibla und dann lese die Al-Fatiha und dann das von dem, was du kannst vom Koran lesen oder Tasbih, Tahlil, je nachdem, was du halt wie gesagt in der Lage bist oder auswendig gelernt hast. Und dann mach As-Sujud, bis du gerade und beruhigt bist, dann hebe dich gerade wieder, also gerade stehen, steh gerade, bis du beruhigt bist, und dann mach die Niederwerfung, bis du den Ruhezustand erreicht hast. Und das ist, wie gesagt, das Problem, was Khaled ibn Rafi radiallahu anhu hatte. Er hat diese Tumanina, diese Ruhe im Gebet nicht gehabt. Er hat quasi einfach so runter, hoch, runter, hoch. Er hat nicht diese Ruhe im Gebet auch gefunden. Aber nun stellen wir uns die Frage, wieso musste Muawiyah ibn al-Hakam radiallahu anhu das Gebet nicht wiederholen, aber Khaled ibn Rafi musste das Gebet wiederholen. Das erklärt uns der Sheikh Hafidullah.
عندنا موقفين حدث فيهما خلل في الصلاة أمر النبي أحدهما بالإعادة وأقر الثاني ولم يأمره بالإعادة فما الفارق؟ معاوية بن حكم السلمي لم يأمره بإعادة عندما تكلم داخل الصلاة. خلد بن رافع عندما أساء في صلاته أمره النبي بالإعادة. فما الفارق بين الموقفين؟ الفارق هو هناك فارق بين من يفعل المحظور وبين من يترك المأمور. معاوية بن الحكم السلمي فعل محظورا ولم يترك ركنا ولا واجبا. النبي يصلي خلف النبي. يعني أركان الصلاة تامة، واجبات الصلاة تامة، الصلاة كاملة تامة. إنما هو فعل إيش؟ مخالفة. تكلم حيث لا يصلح الكلام داخل الصلاة. فمن فعل المحظور يعلم ولا يؤمر بإعادة لأن صلاته صحيحة. إنما خلد بن رافع ترك واجبا، ترك ركنا، هو الإطمئنان في الصلاة ركن من أركانها، وترك الركن تبطل به الصلاة. فمن ترك المأمور به يعلم ويؤمر بالإعادة لأن الركن تبطل به الصلاة. فهذا هو الفارق. يبقى المسيء في صلاته ترك ركنا من أركانه، وتارك الركن في الصلاة تبطل الصلاة بترك الركن، فهذا صلاته باطلة، فلابد أن يعلم ويؤمر بإعادة الصلاة، بخلاف معاوية بن الحكم الذي فعل محظورا ولم يترك مأمورا أو ركنا في الصلاة، فصلاته صحيحة ويعلم على ترك أو فعل المحظور. ودي قاعدة مهمة قوي لازم يتعلمها طالب العلم في مقام الفقه. فارق بين من يفعل المحظور بين من يترك المأمور. طيب ننتقل الآن إذن لمواقف أخرى فيها مراعاة للحال، وأيضا كلكم يحفظها. موقف الأعرابي الذي بال في مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. حديث في الصحيح. يقول أبو هريرة كما جاء عند البخاري وغيره رضي الله عنه وأرضاه، يقول قام أعرابي فبال في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقام له الناس، أي الصحابة قاموا بنهيه عن هذا المنكر، ده المسجد. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دعوه لا تزرموه، أي اتركوه ولا تقطعوا عليه بولاته، اللي خلص. فما أنتم دعوا الأعرابي يبول، قال دعوه لا تزرمون. ثم قال يا أعرابي إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. ثم أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فشنه عليه، أي على البول. موقف ده هو موقف مهم أوي للدعاء. أبو هريرة بيعلمنا أدبا بداية النص، يقول لنا قام أعرابي، ما قالوش باسمه. أبو هريرة يعلم من الأعرابي، يعلم اسمه، إنه ذو الخويصرة اليمني، صحابي جليل من الأعراب من البادية، أسلم ولم يرى النبي، فتحين الفرصة ليأتي إلى المدينة حتى يرى النبي فتكتب له الصحبة. شاف النبي وجالس النبي وسمع من النبي ونال شرف الصحبة. مسجد النبي عبارة عن طوب لبن حصباء من الحصى، ما فيش فيه فرش. الأعرابي كان في شدة الحبس للبول امتحن حية وبيبول. ما يعرف ما يعلم أحكام المساجد، لأنهم ما كانش عندهم كنف أصلا في البيوت، ما كانش عندهم دورات مية، كان في الخلاء. والمسجد يعني باتساعه هذا عبارة عن طوب لبن وحصبقه من الحصى، ما في فرش. فمن شدة حبس البول قام وانتحن حيا بيبول. فقام له الصحابة غضبوا غضب لله، إنكار منكره وحق لهم أن يفعلوا ذلك، لكن لابد من مراعاة الحال. ليس كل أحد يفعل المنكر نغضب عليه ونشتد عليه، ده اسمه أعرابي. عشان كده قال قام أعرابي، عشان يقول لك يا جماعة إحنا بنعتذر نيابة عن الصحابي هذا لأنه أعرابي. يعني أعرابي يعني كان البادية يا شيخ رياض، يعني ما كانش في مجالس العلم، ما تعلمش. يعني مثلا أضرب مثالا واحدا، الشيخ رياض ده اللي معايا بقاله 13 سنة في مجالس العلم، هل لو عمل مخالفة مثلا زي واحد لسه جايلنا النهاردة ما عرفناش ولا اتعلم ولا حاجة، هل يستويان؟ لو الشيخ رياض أخطأ ممكن أشد عليه وانهاره، إن أنا بمثابة الأب. إنما اللي لسه جايلي النهاردة ده ممكن يغلط وإلا أدبه، وأنا ابتسم له واخده في حضني كمان وطبطب عليه. ليه؟ لا يستويان. المتعلم يختلف عن الجاهل. في قضية مهمة أو في الدعوة مراعاة الحال. عشان كده ممكن تجد العلماء أو الدعاء أحيانا لهم مواقف نفس الموقف ولكن فعلهم على النقيض. ليه؟ لأن الموقف ده يستدعي شدة، ونفس الموقف ده مع فلان يستدعي رفقا ورحمة ولينا. ده يستدعي أن أنا أبين وأتكلم، وده يستدعي أن أنا أسكت. نفس الموقف، اسمه مراعاة الحال. مراعاة الحال، ما تقولش إيه التناقض ده، لا ده التناقض عندك أنت في فهمك، لأنك مش فاهم. فأبو هريرة بيقول لك كده قام أعرابي، ما قالش مثلا قام بلال بن أبي رباح، ما قالش قام عمر، قام الصديق مثلا، ده أعرابي ما يعرف الأحكام. يبقى لازم إحنا بنسمع كده الحديث من بدايته خلاص تقبلناه، بقى يعمل اللي هو عايز يعمله. وفهمنا ليه النبي قال لهم دعوه لا تزرموه. ليه؟ لأنه أعرابي جاي من البادية وما عندوش الأحكام ولا العلم ولم يجالس العلماء، فإن أخطأ يرفق به، دعوه لا تزرموه. وهنا يا إخوة النبي طبق قاعدة مهمة قوي، اللي الأصوليين بقى خدوها قاعدة تضبط لنا كل أعمالنا، قاعدة في المصالح والمفاسد. إذا اجتمعت مصلحتان أخذنا أعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان فعلنا أقلهما. تعالوا نشوف الأعرابي هنا، نشوف قضية المصالح والمفاسد. الأعرابي اللي قام يبول في المسجد ده، من حيث المفاسد، في مفسدة اسمها نجاسة الأرض بتاعت المسجد، صح؟ ولو قطعنا عليه البول مفسدة أعظم، ربما يصاب بعلة أو بمرض، إن حبس البول ممكن يؤدي لتسمم البدن، حمض البولين أو مش عارف يسموه إيه، يسموه إيه يا شيخ رياض؟ البوليكة ولا البولينة؟ فبقى عندي مفسدتان الآن، أقل المفسدتين إيه؟ نجاسة المسجد ولا نضر الأعرابي؟ النجاسة دي أقل، شوية مية ونطهره، صح؟ فقال دعوه لا تزرموه، خليه يبول براحته. دي في المفاسد. طب في المصالح، عندنا مصلحتان، الأولى سلامة الأعرابي والتانية طهارة المسجد. أيهما أعلى منزلة، سلامة الأعرابي من العلل والأفات ولا طهارة المسجد؟ سلامة الأعرابي أعلى، فأثرنا المصلحة الأعلى على المصلحة الأدنى. وده اللي بنقوله دايما كده، بناء الإنسان يقدم على بناء الجدران، بناء الإنسان يقدم على بناء الجدران. جدران المسجد لا تقدم على سلامة الناس وسلامة المنهج وسلامة العقيدة. بعض الناس يشيدون مساجد بالمرمر، لا فيها علم ولا دعوة ولا سنة، لا قيمة له، جدران زينة، فين المنهج؟ مفيش. فين العقيدة؟ ما فيش، بل فيه البدع والخرافات و و و، ودي قضية خطيرة جدا. وقد يكون المسجد في حجمه كغرفة لكنه يبني رجالا وأمة، والمسجد يكون فدادين ومزخرف ومشيد ويخرج لنا بدع وخرافات ويهدم مناهج. عشان كده بناء الإنسان يقدم على بناء الجدران، ودي قضية مهمة قوي. فالنبي غلب المصلحة الأعلى وهي سلامة الأعرابي على طهارة المسجد، وبدأ يعلم الأعرابي برفق: يا أعرابي، إن هذه المساجد لا تصلح للبول ولا للقذر، إنما هي للصلاة ولذكر الله. رواية: رفع الأعرابي يديه إلى السماء وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فضحك النبي وقال: يا أعرابي، تحجرت واسعا. يعني برضه هم لما غضبوا خايفين على المسجد وعايزين ينكروا المنكر، لكن احنا هنعلمهم ازاي ينكروا المنكر في مثل حالتك، مراعاة الحال. تحجرت الواسع اللي ضيقت الرحمة ليه؟ وما ترحم الكل معانا. هكذا يعلمنا النبي في هذا الموقف الجميل قوي، مراعاة الحال. المواقف ايضا اللي فيها بقى مراعاة الحال، عشان بس المواقف كثيرة جدا، بس انا بختصر باخد كده بعض المواقف بس عشان نضبط الامر. هناخد موقف بقى في باب الشدة، ان الدعوة ترغيب وترهيب، رفق وشدة. الصحيح: مر النبي على رجل يلبس خاتما من ذهب. صحابي لبس خاتم من ذهب، ده بقى نوع من انواع الايه؟ الكسل. ان الذهب حكمه معلوما يحرم على الرجال. طب انت لابس ليه بقى؟ فرآه النبي فغضب. ادي الشدة هو بقى، وحتى الغضب مضبوط يا اخوة. فنزع النبي الخاتم من يده، مسكه كده تعالى، وراح خد الخاتم كده وخلعه من يد الصحابي وطرحه أرضا، رماه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار ويضعها في يده. شوف التعليم بأدب، أو نوع شدة لكن مضبوطة، مضبوطة بمنهج ومرعاة للحال اللي هنشوفه دلوقتي. يعني هذا الصحابي يتحمل ده، يتحمل شدة نفسه في الموقف ده، ومش ممكن ينفر أو يبعد. فلما قال النبي ما قال وانصرف رسول الله، قيل للرجل: خذ خاتمك فانتفع به. ما تلبسوش بقى اللبس حرام، لكن ده مال، خده بيعه وانتفع بالمال. قال: لا والله، فكنت لآخذ خاتما. طرحه النبي أرضا ثم تركه وانصرف. حاله يتحمل الشدة دي، وعلم أنه مقصر وأن النبي رحمة له، ما غضبش، ما بعدش، ما زعلش، بل فوق ده كله ترك المال. يا حبا في النبي، ده النبي رماه في الأرض، إزاي النبي يرميه وأنا ارتفع به؟ خلاص ما يلزمنيش، خذوه أنتم. الله. من هنا نتعلم يا إخوة أن الناس يختلفون، والعقول تتفاوت، الأفهام تتفاوت، وينبغي على الدعاة إلى الله مراعاة الحال في مقام الدعوة، تجل صبر ورفق، خاصة في أزمنة التي نعيش. كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، سئل مرة عن الدعوة قال: نحن بحاجة ماسة إلى الدعوة وفق العهد المكي، صبر ورفق، لأن الناس ابتعدوا كثيرا ومحتاجين لرفق وصبر في الدعوة إلى الله حتى تثمر الدعوة الخير. بهذا القدر هكتفي لضيق المقام. غدا إن شاء الله الأحد عندنا محاضرة عقب المغرب مباشرة، يعني الساعة 5 أو 5:15 كده تكونوا معنا في المغرب عشان نكمل هذه الدورة العلمية المباركة. أحسبها كذلك إن فيها ضبط مفاهيم للدعاء وطلاب العلم، وأنا واحد منهم، أنا أضبط مفاهيم نفسي قبلكم وأذكر نفسي بها قبلكم. فاحرصوا على طلب العلم والفهم، وأترك المقام للمترجم ليترجم وأعود إليه.
Meine Geschwister, wir haben vorhin auch erwähnt, dass wir zwei Akte hatten. Wir haben die Überlieferung des desjenigen, der im Gebet gesprochen hat und das Gebet nicht wiederholen sollte, und demjenigen, der das Gebet dreimal wiederholen musste, weil er nicht richtig beten konnte. Und die Frage hat gelautet, wieso sollte der eine wiederholen, der andere nicht? Oder wo liegt der Unterschied in beiden Gebeten? Und der Scheich Allah sagt, in der Überlieferung von Muawiyah ibn al-Hakam, er hat hinter dem Propheten gebetet, das heißt, er hat alle Säulen des Gebets auch verrichtet, und er hat quasi nur das oder einen Fehler getan in dem Reden von etwas, was vorher gewarnt worden ist. Aber er hat die Säulen alle getan und nicht vermisst. Und der andere, er hat die Säulen vernachlässigt und aus diesem Grund sollte das Gebet auch wiederholen. Eine andere Überlieferung von an Abu Huraira radiallahu anhu erzählt, dass ein Bergbewohner, ein Arabi, er kam zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sie waren alle in der Moschee und er stand auf und hat dann in der Moschee uriniert. Und natürlich wissen wir, dass Al-Arabi in diesem Fall ein Bergbewohner war und die haben damals wenig Wissen gehabt, beziehungsweise sie hatten keine Wissenssitzungen, die sie beiwohnen konnten, damit sie auch Wissen aneignen konnten. Deshalb konnte er der Arabi nicht wissen, dass man in der Moschee nicht urinieren durfte. Und die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie standen natürlich wütend auf und wollten natürlich dem anderen verbieten, dass er in der Moschee uriniert. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Gefährten, hört auf, lasst ihn erst zu Ende urinieren. Natürlich lernen wir auch von dieser Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu, er sagte, ein Arabi kam zum Propheten, er hat den Namen des Arabis nicht erwähnt. Er hat ihn nicht erwähnt. Natürlich, der Arabi hieß in der damaligen Zeit so Al-Khuaisira. Wenn wir jetzt analysieren sollten, wann etwas oder es geht darum, dass es gibt ja gewisse Fehler, die man macht, und wie sollte man entscheiden? Und wenn der Arabi in der Moschee uriniert hat, dann sollte man nach folgender globalisierten Regeln handeln. Und zwar gibt es eigentlich, wenn es zwei gute Sachen gibt, dann sollte man die gute Sachen, das Gute nehmen, was das Höchste ist. Das Höchste sollte man nehmen. Wenn man zwei gute Sachen hat, sollte man das Höchste nehmen. Wenn man zwei schlechte Sachen hat, dann sollte man das nehmen, was den kleinsten negativen Einfluss hat. Das ist die Regel, die wir immer machen sollten. Und deshalb sollten wir uns die Frage stellen, was ist eigentlich darum, also wenn der Arabi in der Moschee uriniert, was ist dann in dem Sachen schlimmer? Dass der Arabi das Urinierungsprozess stoppt oder dass die Moschee unrein wird. Und natürlich, wenn die Moschee unrein wird, ist klar eine schlechte Sache, aber wenn man den Urinierungsprozess stoppt, dann können gewisse Krankheiten dem Körper schaden, beziehungsweise es ist halt es kann nicht fehlerfrei stattfinden, dass man den Urin einfach stoppt. Da könnten gewisse Schädigungen auftreten und deshalb ist es eigentlich besser, dass man den Urinierungsprozess nicht stoppt und den Schaden, was die Moschee halt später betrifft, den kann man ja mit Wasser später beseitigen. Und abgesehen davon hat man auch eine andere Regel, die besagt, dass die Menschen oder der Aufbau von Menschen ist eigentlich wichtiger als der Aufbau von Wänden. Das heißt, es ist wichtig, dass man Menschen in einer Moschee ausbildet, dass sie erzieht, dass sie ihnen Wissen beibringt, dass sie zu Muslimen werden, die auch wahrscheinlich auch in oder theoretisch in Zukunft auch Leute aufrufen könnten, als dass man eine Moschee hat mit Mashallah sehr schönen Wänden, mit Gold verziert und keine Ahnung was Bildern, aber dahinter steckt nichts. Da ist kein Imam, der Wissenssitzungen abgibt oder keine gut erzogenen Bürger oder Mitbietende, die quasi jetzt etwas Gutes der Umma geben könnten. Natürlich hat der Prophet im Nachhinein dem Arabi gesagt, mit Freundlichkeit und mit Sanftmut, er hat ihm gesagt, die Moscheen sind dafür da, um Gebete zu verrichten und sie sind nicht dafür da, dass man dort uriniert oder etwas Unreines hinstellt. Natürlich hat der Arabi im Nachhinein gebetet, O Allah, sei mir und dem Propheten barmherzig und sei zu niemandem anderen barmherzig. Das ist eine andere Überlieferung, die gesagt worden ist. Und der Prophet sagt zu ihm, O Arabi, mach die Barmherzigkeit Allahs nicht eng, nicht zu eng. Lass die anderen ebenfalls diese Barmherzigkeit mit erleben dürfen oder kriegen. Natürlich wollen wir jetzt schnell eine Überlieferung erwähnen, die auch die Strenge benötigt oder Strenge quasi eher richtiger Vorgang ist als Freundlichkeit. Nämlich als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages einen Gefährten gesehen hat, der hatte einen goldenen Ring in der Hand gehabt. Und natürlich ist ein Gefährte und er hat es wahrscheinlich nicht ausgezogen aus Faulheit, je nachdem. Und dann hat sich hier die Reaktion des Propheten natürlich ist komplett anders gewesen. Er war nicht freundlich oder verständlich ihm gegenüber. Er war sehr wütend gewesen. Er war wütend, er ging zu ihm, hat ihm den Ring aus der Hand gezogen und ihn auf den Boden geworfen. Und er sagt zu ihm, würde jemand von euch eine brennende Kohle in seine Hand nehmen? Und natürlich hat dann der den Ring getragen hat, den Ring nicht mehr haben wollen. Er sagte, er sollte den Ring eigentlich nehmen und ihn verkaufen und das Geld für andere Sachen benutzen, aber nicht tragen. Da hat er gesagt, ich werde nicht einen Ring nehmen und verkaufen, den der Prophet auf den Boden geworfen hat. Und natürlich hier erkennen wir, dass in diesem Akt, den wir gerade angesprochen haben, hier Strenge nötig ist und keine Freundlichkeit oder Sanftmut. Ist ja auch ein Riesenunterschied, wenn wir hier einen Bruder haben, der seit 13 Jahren hier den Schir verfolgt und immer wieder Wissen aneignet, eigentlich sehr vieles weiß und irgendwas Falsches macht, da kann der Schicht zu ihm nicht mit Freundlichkeit oder Sanftmut sagen, hier du, es geht so und so. 13 Jahre ist eine lange Zeit, da muss man von ihm, kann man von ihm gerne was erwarten. Aber wenn jemand kommt, der kaum hier war und nur einmal vielleicht zu Gesicht war und er ist quasi unfreundlich oder empfiehlt an Adab in dem Sinne, da sollte der Sheikh Hafizahullah auch ihm gegenüber freundlich sein und Sanftmut zeigen, statt Strenge. Das ist die Punkte, die wir hier besprechen haben. Barakallahu fikum.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء بقول هذا واستغفر الله لي ولكم او الان لو في اسئله عبر نجاوب عليها في عجاله نعم اراها الان ارسلتها امس نعم في اسئله من امس نجيبها ثم المباشر يعني. ايه؟ غيرتوا الاسم؟ ابعت لي كده على هنا. بعتوش هنا. اسئلة البث المباشر. طيب. سلمى بنت. ما فوت. طيب. في اسئلة من امس. أمس بيقول الأخ السائل السلام عليكم وبركاته كيف الحال والأحوال عساكم جميعا بخير وصحة وسلامة بارك الله فيكم عندي سؤال متعلق بوقت خطبة الجمعة وليس الصلاة إن أمكن نسأل الشيخ سيد عن صلاة الجمعة والبدء بالخطبة قبل دخول وقت الظهر أو قبل الزوال وعندها يكون الوقت متسع للخطبة أكثر وتقام الصلاة بعد الوقت بشيء يسير حتى يتيسر عمل خطبة وصلاة أخرى في نفس المكان بسبب إجراءات وضيق الوقت الآن لا سيما ونحن في فصل الشتاء بارك الله فيك بارك الله هذه المسألة خلاف بين أهل العلم منهم من قال أن صلاة الجمعة تصح بعد الزوال أي بعد وقت الظهر ومنهم من قال تجوز قبل الزوال والذين ضبطوها قبل الزوال قالوا فيجوز مثلا عند الحاجة والضرورة أن تصلى قبل وقت الظهر نسبة للخطبة والأحكام المتعلقة بها والصلاة تكون عند الزوال أي عند دخول الوقت فمن فعل هذا لحاجة أو ضرورة يجوز ولا حرج أخونا جمال مرحبا وحشتنا يا جمال يقول السلام عليكم يا شيخان الفاضل وعليكم السلام أحسن الله إليكم وعبكم أمين لو سمحت عندي سؤال بخصوص التكفل باليتيم هل هناك فرق في الشرع بين كفالة اليتيم والأطفال المجهولين النسب علاقة غير شرعية ما هي ضوابط الشرع أحسنت السؤال طبعا يا إخوة ضابط اليتيم في الشرع والطفل الصغير الذي فقد أباه فقد العائل له والأب هذا بيسمى يتيما وهناك من فقد أمه فقط اللي فقد الأم فقط ما اسموش يتيم اسمه فطيم اللغة العربية فطيم وهناك من فقد الأبوين يسمى لطيما يبقى اللطيم من فقد الأبوين وهذا الذي من علاقة غير شرعية لا شك لم يكن له عائل يكفله فيدخل في زمرة اليتيم تركته أم كذلك. وعلى هذا نقول أخي جمال نعم عليك بكفالة هذا أيضا ماليا وإيمانيا ولك الأجر كما تكفل. هو له حكم اليتم بل هناك هو كمان في أشد الحرج كمان يعني محتاج لمن يكفله إيمانيا وماديا. بارك الله فيكم. أختنا خولة بتقول السلام عليكم شيخنا وعليكم السلام. لو سمحت عيادة الأصدقاء عيد الميلاد أو رأس السنة وجزاكم الله عنا كل خير. طيب فرق بين ما يسمى عيد الميلاد ومولد الشخص نفسه يعني سنة بعض الناس يعتاد أنه يحتفل بعيد ميلاده هو يجيب تورتة وجاتو ويولع الشموع صح كده حبي بير زي تويو مش عارف إيه الكلام اللي أنتوا عارفينه ده طبعا أنتوا في أوروبا يعني عارفينه نص كمان يعني يقول لك حيو أبو الفصاد ومش عارف إيه. مثل هذه الاحتفالات ليست من السنة بل هي من عادات غير المسلمين قد أمرنا بعدم التشبه بغير المسلمين نهينا عن التشبه بهم وأمرنا بمخالفتهم. أما حيث الدعاء للإنسان بطول العمر والبركة أمر فعله طيب إذا خلى من الاحتفال مثلا أطال الله عمرك مع حسن العمل لا حرج لأن الدعاء محمود في كل وقت لكن لا يرتبط باحتفال أجيب له هدية وأجيب له كاتو وأجيب له شمعة أبدا لا بدع منكرة ده بالنسبة لعيد ميلاد الشخص. يجي بقى الرأس السنة خلاص كده. احنا قلنا يا إخوة أعياد غير المسلمين تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أعياد اجتماعية مثلا زي ما ذكرت الأخ قبل الدرس عنده فرح بيزوج بنته أو بيزوج ابنه ده اسمه عيد اجتماعي عرس أروح أهنيه أيوة وأجيب له هدية نعم وأجيب له ورد جيب له ورد عايز تجيب له جاتو جيب له جاتو جيب له تورته جيب له تورته جيب له اللي انت عايز ده اسمه عيد اجتماعي وانا مطالب بالبر وحسن المعامله لانه جاري وله حق عليا اروح اهنيه بالزواج بنته او ابنه واجيب له تورته واجيب له ورد واجيب له شوكولاه اجيب له اي حاجه خلاص كده يا عبد العزيز ماشي. عنده حزن بقى ميت مات له اروح اعزيه ايوه واجب علي اروح اعزيه جاري اقول له كلمات في الصبر قولوش الله يرحم فلان رحمة لا تجوز إلا على من لكن أقول له مثلا ربنا يصبرك وحاول تجتهد وربنا يوفقك وكلنا لها كلنا هنموت وهنبعث بعدنا وفي حساب كلمتين حلوين كده وطيب خاطره ماشي كده. وعايز تجيب له وردة كمان إذا كانوا هم من عادي يجيبوا وردة جيب له وردة مش مشكلة ده اسمه عيد دي مناسبة اجتماعية محتاجة مني للمواساة والمشاركة خلاص كده. إنما القسم الثاني عيد دينية تتعلق بالعقيدة وأنا كمسلم لا أشارك ولا أقر كل ما يخالف عقيدتي كل رأس السنة يعني رأس السنة يسموه عيد القيامة أو عيد مش عارف الميلاد أو عيد ما شابه ذلك فده عيد ديني يتعلق بعقائد باطلة تخالف عقيدتي كمسلم فأنا لا أهنئ ولا أحتفل بمثل هذه الاحتفاليات ومن شارك لا شك أنه آثم وخالف المنهج. بنتنا رندا مرحبا تقول لو سمحت يا شيخنا حكم اتباع النساء للجنائز إن كان اتباع المرأة للجنائز بضوابط الشرع بزيها الشرع وعدم المخالفات وعدم الوقوع في المعاصي والمنكرات فيجوز ولا تمنع والله أعلى وأعلم. بتقول برضو بنتنا بنحفظها بتقول لو سمحت شيخنا بعض النساء كانت قبل التزامها بالزي الشرعي كانت تلبس البنطال واللبس الضيق وهي تعلم أنه حرام لكن بعد ذلك من الله عليها والتزمت هل الله سيحاسبها على هذه الفترة التي لم تكن ملتزمة فيها بالزي الشرعي؟ أحسنت السؤال. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم التوبة تجب ما قبلها وهذا يوافق قول الله عز وجل إلا من تاب وآمن عمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأبشري بخير وبشري من تسألين عن حكمها أن من تاب تاب الله عليه وبدلت السيئة حسنة بل من التوبة النصوح أن الله تعالى يخفي هذا الذنب حتى عن الملائكة ويستر. الحديث الصحيح يؤتى بالعبد يوم القيامة فينادي عليه الرب ويص... يعني يق... يكون هناك ستر ويخاطبه ربه بلا ترجمان، عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، يقول نعم يا رب ويقرره بأعمالي، ثم يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك، يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي فأبشري وبشري. طيب ده بقى من البيت عندي. حسام سيد مرحبا، كلمة للذي يتجرأ على الفتوى. سنتم السؤال، والجرأة على الفتوى إخوة مرض خطير، فمن تجرأ على الفتوى غير علم هذا المسكين ذبح نفسه بسكين بارد، لأن المفتي إنما يبين حكم الله عز وجل، يبين حكم رسوله الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله عز وجل ضبط قضية الفتوى فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم العلماء الراسخون في العلم المؤهلون للفتوى. فعلى هذا نقول لمن تجرأ على الفتوى اتق الله في نفسك، ولا تنصب نفسك منصبا لست أهلا له، بل قال العلماء من تكلم في أمر في الدين ووافق قوله الصواب هو يجهل الحق يأثم. يعني إيه؟ أنا مش من أهل العلم وجات مسألة في الدين قلت رأيي وطلع صح، أنا آثم لأني تكلمت بغير علم وتجرأت. عشان كده ابن القيم صنف كتابا سماه إعلام الموقعين عن الله رب العالمين. يعني العلماء يوقعوا عن مين؟ عن الله. يقول لك ده حكم ربنا، يقول لك ده حكم النبي. اللي كان مالك يقول إذا سئلت في مسألة قبل أن أجيب أعرض نفسي على الجنة ثم أعرضها على النار ثم أتكلم. ابن عباس يقص علينا حال الصحابة عند الفتوى، ومن الصحابة اللي تعلموا على إيد النبي، يقول كان يأتي السائل فيمر على أكثر من 30 صحابي كل يرد على الآخر. تخيل، فيأتيه السائل يقول عليك بعمر، عليك بالصديق، عليك بكذا، يقول ابن عباس، ثم يعود إلي فأقول أما أنه لابد من فتواك فلا تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم، تعبرون أنتم إلى الجنة ونقع نحن فيه. الفتوى خطيرة جدا، لذلك أنصح من يتجرأ أن يتقي الله في نفسه وأن يحصل العلم وأن يسأل العلماء ولا يتكلم بغير علم. بارك الله فيكم على السؤال. أحمد حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخنا، هل يجوز صلاة الضحى قبل أذان الظهر بخمس دقائق؟ صلاة الضحى يا إخوة لا توقيت، بعد شروق الشمس ما يعادل ربع ساعة، وينتهي وقتها بقبيل الظهر بربع ساعة. خمس زي لا، إن خمس زي ينهى عن الصلاة هنا، إن ده وقت تعامد الشمس من كبد الظهير. فنقول لك انتظر بقى لك أن تقضيها بعد الظهر، إنما وقتها انتهى بقبيل الظهر بما يعادل ربع ساعة. طيب انت اخونا احمد ايه، كان في اسئله تحت حطيتهم فوق تحت ولا ايه؟ ظبطوا لنا بقى القضيه. اخونا احمد حمزه تاني، بس السؤال غير اللي انا قلته، له سؤالين. قول جزاك الله خيرا، هل زوجة عمي او خالي من محارمي؟ لا، زوجة العمي وزوجة الخال ليست من المحارم. بنتنا مريم، مريم صح؟ كتب صح كده؟ مريم بن خليفة، مرحبا، بتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخونا هل يجوز مريم اللي سألت عن الضحى مش أحمد حمد، جبت اسم أحمد، جبت سؤال مريم. طيب الحمد لله. سلام أخونا أحمد أبو عمر بيقول نفع الله بكم شيخنا الفاضل أمين، ولك بمثل. ما هي شروط الرؤية الشرعية للزوج؟ أنت مالك أنت يا عم، تتجوزت يا أحمد؟ بعدين يا أحمد، لا يا روح في داهية. وهل يجوز أن يراها في غير بيتها ووجود وليها ولو كانت نياته الزواج برا؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر لما أراد أن يتزوج قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. اسمها الرؤية الشرعية لمن يرغب في الزواج، يعني بيروح البيت وقت البيت من أبوابها. كل ولي البنت أريد أن أراها، جئت خاطبا، فتخرج لها له بزيها الشرعي، تكشف فقط الوجه والكفين فقط. تاني الوجه كانت منتقبة ترفع نقابها يشوف وجهها ويشوف كفيها. ليه الوجه وليه الكفين؟ من الوجه الشيخ رياض طبعا خبير، من الوجه يشوف جمالها حلوة ولا خلاص كده. من ايديها بقى شيخ رياض عشان يشوف بقى تخينة ولا رفيعة. ممكن واحد ما يقبلش مثلا تكون زوجة ايه سمينة، طبعا هي لابسة جلباب، والجلباب في اطفال، اصل الجلباب في اطفال عند المرأة المسلمة. المرأة المسلمة الان مش لابسه تونيك ولابسه بنطلون محزق، دي باينه اصلا، مش محتاجه حتى تكشف كفيها دي ولا يروح يشوفها خلاص. انها لابسه جلباب يعني مش عارفين تخينه ولا رفيعه، سمينه ولا خفيفه. فمن الكفين يعرف بقى، يبص للكف كده يعرف. طبعا لو كان خبيرا يعني، لكن لو كان انما بقى الفتاوي اللي فيها اجرام لامراه من اهل مصر من تدعي الفقه، تقول لك ويجوز للخاطب الرؤيا الشرعية أن يرى منها ما يرغبه فيها حتى يراه وهي بتستحمى في الحمام. شفت الإكرام؟ شوفها في الحمام يا مجرمة، أمر غريب جدا. إحنا في زمن ربنا عافينا وإياكم يا رب، خلاص كده. تقول لك قال بعض الفقهاء، المهم يجيبوا الشواذ العلم الكلام الباطل ويعرضوه على الناس ويسيبوا الثوابت والأصول. ربنا عافينا. إذن ينظر لوجهها وكفيها وعن طريقه الولي وفي بيتها. لو خارج بيتها عشان البيت غير صالح للاستقبال، برضو معاها أبوها إذا كنت تشربه كافيه ولا حاجة مفيش مشاكل، ويشوفها بضوابط الشرع ده بزيها الشرعي عشان يتحقق من جمالها وبدنها. طيب البيت عندنا ده حسام بقى بيقول لي أنا حسام يا بقى راح فين مسح. أنت بعت حاجة. طيب إن أنا حسام يا بابا، أنا حسام يا بابا، ماما بتقول لي دايما أحسن الظن يا حسام. يعني إيه أحسن الظن؟ الله، نعم الأم يا ابني، ربي فيك القيم والأخلاق. بص يا حبيبي الغالي، ربنا يرضى عليك، أحسن الظن يا حسام يعني لو شفت حد من أصدقائك عمل معين، اوعى تتهمه إنه مش كويس، ربما ده خطأ منه أو جهل. زي ما قال كده بعض السلف الصالح حسام، قال لو رأيت أخي يتقاطر من على لحيته الخمر فقلت إنه كان في طريقه وسكبوه عليه، مش إنه بيشرب خمر، لحسن الظن. إذا شفت فعل معين من الأفعال قبل ما أنا أتهم الفاعل أسأله. يعني شوف حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يا حسام، لما كان معتكفا في المسجد في رمضان والسيدة صفية أم المؤمنين ذهبت للنبي لقضاء حاجة لها، والنبي خرج عشان يوصلها البيت وكان بليل. طبعا زوجات النبي حسام منتقبات، فطبعا لو أي إنسان شاف النبي في ظلام الليل معاه امرأة منتقبة ممكن يقول لك شفت النبي امبارح معاه واحدة ست بالليل ويتهم النبي. فالنبي خارج يا حسام كده مع زوجاته صفية رضي الله عنها وأرضاها، فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي أسرع، فقال لهما النبي على رسلكما انتظرا إنها صفية زوج رسول الله. قال سبحان الله، أو فيك نشك يا رسول الله؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبيكما، أو كما قال النبي. يعني لازم قبل ما ننقل الأخبار نتثبت نسأل دي مين، قبل ما نقول مثلا ده كان واقف مع امرأة. طب مين المرأة دي؟ ممكن تكون زوجته، ممكن تكون بنته، ممكن تكون خالته أو عمته من محارمه. فقبل ما انقل أتبين. زي ما قلت كده مثال يا حسام، مثلا ممكن يا حسام أنت تشوف الشيخ سيد ده اللي هو بابا في رمضان بيشرب كوباية شاي بالنهار أو بيشرب كوباية مية، فأنت تروح تقول إيه الحق الشيخ سيد مفطر في رمضان، ده سوء ظن. نقول لك قبل ما تقول كده يا حسام قول لي يا بابا احنا في رمضان انت بتشرب ميه، اقول لك جزاك الله خيرا يا حسام، انا يا ابني والله نسيت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اكل او شرب ناسيا فهو صائم فليتم صومه، انما اطعمه الله وسقاه. يبقى انت لما تبينت واحسنت في الظن رفعت الحرج عني وعن نفسك. او ممكن اقول لك يا حسام يا واد ما انا مسافر، مش انا جاي لك من سفر اهو، انا خدت بالرخصه يا حسام وفطرت في رمضان لان انا مسافر. او اقول لك يا حسام انا مريض بشرب الدواء فلازم اخد معاه الميه واكل لقمه عشان المضاد الحيوي ده احسن الف، يعني يموتني لو ما اكلتش فلازم اكل معاه، وهكذا. فحسن الظن يا حسام ان انا دايما التمس البراءه للناس حتى وان كان فعل الناس يخالف البراءه في الظاهر، اني لا ادري ايه المقصد وليه ما قال وليه ما فعل. واختم معاك المساج دي مهمه قوي يا حسام بقصه صغيره جدا. ام ومعاها بنت، والبنت في ايدها تفاحتين يا حسام. اقول لك بقى قصه تناسبك. البنت كان معاها تفاحتين، وانت بتحب التفاح انا عارف. فالام نفسها راحت لتفاح، بتقول لبنتها الصغيره اديني تفاح. البنت الايه راحت جريت بسرعه وراحت قطمه التفاحه الاولى كلت، وراحت واكله الثانيه كمان ببقها. الام يا حسام زعلت منها قوي، اساءت بيها الظن. قلت لها كده برضو ده انا امك مش عايزه تديني تفاح. قلت لها لا يا ماما، انا اكلت التفاحتين بدوق الحلوه فين عشان اديها لك انت واخد انا الوحشه. شوف حسن الظن بقى، اتهمتها وهي تقصد الخير. فاحيانا يا حسام قد يصدر منا افعال في ظاهرها الخطا وهي في الاصل فيها خير وفيها مصلحه، وربما نكون اخطانا بس القول او اخطانا التصرف، فعشان كده لازم نتبين. اختنا ايمان مرحبا تقول ادعو الله لي ان ينصرني ويفك كربي ويرد لي اولادي خديجه وصالح. اسال الله عز وجل لك تفريج القرب وتيسير الامر، شرح الصدر ورد الاولاد، اللهم رد لها أولادها، اللهم رد عليها أولادها وفرج كربها وكرب المسلمين، اللهم أمين. رد عليها خديجة وصالح يا رب، اللهم أمين. يا أسئلة أخرى؟ طيب نكتفي بهذا القدر في هذا البث، بعد أن نختم البث نسمع للحضور إن شاء الله. السلام عليكم.